يعني يمكن أن يقول أن يقال أنه بلسان حالها مع ما تتضمنه الهبة من يعني تفويض أمرها للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام له من الولاية على المسلمين ما ليس لغيره من الأئمة، وطاعة أمره واجبة صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لو جاءت امرأة وطلبت من الإمام أن يزوجها ولها أولياء فهل له أن يزوجها؟ نقول لا، إنما تصير إلى الحاكم إذا لم يكن لها ولي من أب أو جد أو ابن، فليس أحد من الأئمة يقوم أو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبو فهد، أطلع ما عندك مما شوف تعليقات العلم. نعم
ناقشه
سم
أكون ناقش الترجمة.
إيه عطنا النبي
قال الحافظ رحمه الله
حنا نجرب بس.
نعم. قال تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم استأذنها ولا أنها وكلته.
نعم.
وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
حسن
انتهى. قال الحافظ رحمه الله كأن المصنف أخذ ذلك من قولها قد وهبت لك نفسي ففوضت أمرها إليه.
هذا ملمح طيب. نعم.
وقال الذي خطبها زوجنيها فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضا، فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى. انتهى.
تمام لا بأس به.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولحاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيره؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم ولا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. انتهى.
سبحان لا سبحان الله. الترجمة:
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى فهو جائز. أجاز.
لا إله. هذه الترجمة ليس فيها إشكال، فيها أن الوكيل إذا تصرف تصرفا فضوليا بأن أعطى شيئا مما وكل فيه أو وكل على حفظه أو أقرض منه فأجازه الموكل فلا حرج في ذلك. وأبو هريرة وكله الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظ الزكاة، فجاء هذا الشيطان المتمثل تمثل بإنسان فقير ضعيف صار يحذو ويكتب ثلاث مرات، في كل مرة يعد أنه لا يعود، في المرة الأولى والثانية. فأبو هريرة ترك له ما أخذ في المرة الأولى وفي الثانية لما يعني ذكر من الحاجة والعيال، قل فرحمته. وفي الثالثة كذلك تركه لما أعطاه من الفائدة العظيمة، وحمل أبا هريرة على ذلك حرصه على الخير كما أشير إليه في الحديث، حرصه على الخير. وهو لا يدري كل هذه الأعوال، يظن الإنسان أن الأمور كلها عادية. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في كل مرة، يقول ما فعل عسيره في البلد، فيذكر قصته فيقول أما إنه سيعود. فالرسول أجازه ولم يعنف ولم يضمن أبا هريرة، لأن أبا هريرة كان مجتهدا. وهذا المال أيضا من جهة مال معد للصدقة زكاة، وهي للفقراء، فهذه الأمور حملت أبا هريرة على التسامح وعدم أخذ هذا اللص ورفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رحمته به. كل المال ليس مختصا هذا، يصير الأمر فيها أسهل وأوسع. هذا المال معد لمن؟ لذوي الحاجة. ومع ذلك الرسول أجابه ولم يعنف عليه ولم ينكره. وهذا لا يدل على أنه على أن الموكل على حفظ شيء له أن يتساهل في حفظ ما وكل فيه، وأن يترك من يسرق منه. لا، بل عليه أن يحافظ عليه، وأن يأخذ السارق يسترد ما أخذ أو يرفع بأمره. هذا هو الأصل. إلا أن أجازه الموكل فذلك إليه. ولهذا البخاري نص على أنه فأجازه الموكل جائز. نعم يا شيخ. قال حافظ
الترجمة.
إيه.
قال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز.
فهو غير جائز، غير يعني غير ماض، ليس أول أنه ليس له أن يتصرف، ثاني إذا تصرف ذلك التصرف الفضولي فإنه يضمن، هذا معنى يكون غير جائز. نعم.
قال: وأما قوله وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، أي إن أجازه الموكل أيضا
كذا.
قال: ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أقرض شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك، وكان رب المال بالخيار.
نعم، بالخيار، إما أن يجيز أو يضمنه. نعم.
قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة، وكان يجمعونه قبل إخراجه، وإخراجه كان ليلة الفطر، فلما شكى السارق لأبي هريرة الحاجة تركه، فكأنه أسلفه له إلى أجل ووقت الإخراج.
محتمل احتمالك، لكن إذا جاز للمؤتمن أن يترك اللص لسبب من الأسباب، لسبب الرحمة به يعني متأولا، وأجازه الموكل جاز، والإقرار نوع من التصرف الفضولي، إقراض من الأمانة، إقراض المؤتمن من الأمانة بغير إذن الموكل هو من هذا النوع. أما قوله إن هذا بمثابة الإقراض، وأنه كأنه أقرضه إياه، ما أقرضه إياه، هذا أخذه تلصصا وتركه أبو هريرة في يده. نعم. بعد.
وقال الكرماني: تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال.
الله. ما رفعه. نعم، يعني أخبر بحاله وقصته، ولا ما رفع، لو رفع لم يفلته ولم يتركه حتى ينتهي به للرسول. نعم.
ذكر الحافظ رحمه الله من فوائد الحديث قال: فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات.
إيه، فوائد الحديث كثيرة. نعم.
لكن هل هذا على إطلاقه؟
في الجملة، في الجملة أقول لي في حدود ما يطلعه الله عليه، يعني اللي يمكن أن يقال لو قال في علم من أعلام النبوة كان حسن. قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولا أقول لكم إني ملك، ولا قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم. أيش تقول يا أبو عبد البر؟ هاش وبعدين يعني مسؤول، أقول أنت مسؤول، هذا لص حرامي اللي جاي عوض من عندك. نعم، ضعف كثير، كان تبي تفتح له الباب راح اللي عندك وأنت مؤتمن عليه. حسبك يا أبو فهد.
الله يعين.
نعم. اسمعني، ما تبرأ ذمة الآخر السارق، ما تبرأ ما دام انه ان الموكل او صاحب الشيء انما اجازه بناء على ان هذا فقير وانه كذا، وانه لو علم انه لص معتدي مستكثر للمال بالتلصص ما سمح، ما لا يطيب هذا المال للسارق. لو جاء السارق قال انا اخذت اني محتاج وكذا وضروره وقال رح، قال رح فارق بس خلاص ما دام انه، والامر بخلاف ذلك، صار هذا الاخر صادق ولا كاذب؟ ها، كذب، اذا ما لا يحل له ما اخذ. نعم. ننتقل الى ما بعده.
الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله في قواعد الأصول الثالث المنعقد
المنعقد المنعقد
نعم. وأصله الالتفاف
وأصله
الالتفاف
الالتفاف
نعم.
المنعقد المنعقد الملتف يعني الانعقاد هو الالتفاف الانعقاد هو الالتفاف والمنعقد هو الملتف يعني لأن كل من المصدر واسم الفاعل كل منهما يدل على الآخر نعم ماشي.
قال واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول
التفاف
ارتباط
ارتباط
وجعله ذكر تعريفين قال إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول وأصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له انتهى الثالث
عجائب من عبارات الفقهاء يقول إن عقد البيع إذا حصل الإجاب والقبول إن عقد البيع وتسمى هذه الأقوال والاتفاقيات تسمى عقود ويتسمى الأطراف يقال لطرفي هذه المعاملة المتعاقدان متعاقدان كل منهما يعقد الأمر مع الآخر متعاقدان قال الله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالنكاح المنعقد أو انعقد النكاح المنعقد هو نكاح الصحيح فسر المؤلف الانعقاد بالالتفاف معناها المنعقد يعني معناه الملتف ويفسره في الاصطلاح بشيء منعقد يعني التفاف يعني قولين التفافهما و فأن هذا الالتفاف معناه الازدواج والاتفاق قال مثل الإجاب والقبول إجاب في البيع والإجارة وفي النكاح إجاب وقبول بالإجاب والقبول يحصل الانعقاد يحصل العقد من ضمام القبول إلى الإيجاب واجتماع الإيجاب والقبول يتحقق ويتم العقد ويفسر أيضا بالتفسير الثاني اللزوم انعقاد اللزوم وعلى هذا يصبح معناه إن البيع على هذا التعريف الأخير إن البيع لا ينعقد إلا بعد التفرق وبالتفسير الأول أنه ينعقد قبل التفرق وهذا أظهر هو ينعقد لكن لا ينعقد لازما بل ينعقد جائزا في مجلس الخيار ينعقد جائزا، وبعد التفرق يصير، أنا ما أقول ينعقد، يصير لازما. والعقود يذكر المؤلف إنها نوعان، عقد جائز وعقد لازم، هذا معروف، عقد النكاح، عقد البيع الذي ليس فيه خيار شرط بعد التفرق يقع لازما، يقع عقود جائزة مثل عقد الوكالة جائز، عقد جائز. بعض العقود عند الفقهاء مثل عقد المساقات يعتبرونه جائز، فاللازم واضح انه ما ليس لاحد الطرفين فسخه بمفرده. البيع اذا لازم لا يمكن ان يفسخه واحد منهم، لكن اذا اتفق على فسخه انفسخ. اما الجائز فلكل من الطرفين فسخه بدون رضا الاخر، هذا كله بين ظاهر سهل. نعم.
قال الرابع: العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة.
العزيمة القصد المؤكد.
نعم.
نعم.
والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة المضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. انتهى.
الرخصة والعزيمة. الرخصة القصد المؤكد، العزيمة قصد مؤكد، عزم عليه وعزم على هذا الأمر، العزم إرادة قوية جازمة. والرخصة فيها معنى السهولة، هكذا في اللغة العربية، هذه المادة فيها السهولة، ومثلها رخص السعر، السعر يصير غير رخيص، يعني قلت الأثمان من السلع، هذا فيه سهولة، رخص الأسعار سهولتها وتيسر السلع بالأثمان اليسيرة قليلة. تقول في الاصطلاح، يبدأ يعرف الرخصة والعزيمة في الاصطلاح الأصولي أو الفقهي، يقول: فالعزيمة، نعم أعطنا لفظنا،
العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي،
الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. نكرر أن التعريفات يعني المحررة التي تكون وافية وتامة إنها لا تكاد تتيسر. تعريف العزيمة، هذا التعريف عندي ما هو يعني حكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي، لست أدري. الأحكام يعني غير الواجب، غير الواجبات، الأمور المستحبة، الحكم الاستحباب والندب أو السنية تكون كثيرا على خلاف دليل، ليست على خلاف دليل شرعي، فهل يقال إنها عزيمة العزيمة أخص عندي أقول لكم العزيمة أخص بالأمر الواجب الأمور الواجبة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته في اللفظ الآخر كما يحب أن تؤتى عزائمه عزائم. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فيه العزم هذا عزيمة هو خص يعني العزيمة كأنها يعني أخص بالأمر الحتم الذي لا خيار فيه والرخصة فسرها بما يقابل ذلك ما ثبت على خلاف يعني الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي مع قيام المقتضي مع قيام المقتضي للحظر يعني فهي الإباحة لأمر هو في الأصل محظور إباحة في حكم ثبت إباحة المحظور إباحة ممن؟ إباحة من الله إباحته تعالى لما قد نهى عنه مع قيام المقتضي فهذا اسم رخصة كأكل الميت للمضطر الله تعالى حرم الميت وأذن للمضطر المقتضي للتحريم موجود وهو الخبث الخبث ما زال خبث المقتضي للتحريم قائم ليس معنى الإذن للمضطر إن الميتة تنقلب في حق المضطر طيبة لا خبث فيها لا الخبث الذاتي هو موجود لكن يزول عنها الخبث يعني الشرعي الذي هو بموجب الشرع وهو التحريم والنهي زال التحريم فيقول إن إباحة الميت المضطر رخصة فيها يسر وفيها سهولة ورفع حرج يعني ينقذ الإنسان نفسه من الهلكة الموت فعلم إن الرخصة يعني قد تكون الرخصة يعني مباحة وقد تكون واجبة وقد تكون فاضلة فقط فالأكل من الميت للمضطر هي رخصة باعتبار أنه يعني في تخفيف ورفع حرج والإذن بالأكل على خلاف دليل شرعي مع قيام المقتضي للحظر بهذا الاعتبار رخص ولكن الأكل من الميتة للمضطر يعني المضطر بالخيار لا نقول يجب يجب عليه أن يأكل لينقاذ نفسه فإن لم يأكل تعنتا وتشددا فقد قتل نفسه فيكون قاتل لنفسه كذلك المريض مثل للمريض بالمريض إذا تضرر إذا كان يتضرر باستعمال الماء الأصل أنه يجب الوضوء للطهارة والاغتسال من الجنابة يجب على واجد الماء أن يتطهر به، لكن المريض له رخصة أن يترك الماء إلى التيمم، فهذا في تيسير وسهولة ورفع لحرج، لأنه يتضرر بالماء، فهو يعني من جنس تماما الأكل من الميت. لكن التيمم للصلاة، تيمم المريض للصلاة، هو مخير؟ لا، هو واجب، يجب عليه أن يتيمم، فسموا ذلك رخصة باعتبار أنه تيسير، فيه تيسير وتخفيف لما يقتضيه الحكم الأول والحكم يعني الأصلي. الأصل وجوب استعمال الماء للطهارة، هذا هو الأصل، فسموا التيمم رخصة، خصوصا التيمم تيمم المريض، كذلك أكل المضطر من الميتة. وهناك أيضا، وهذان واجبان كما تقدم، الفطر للمسافر سمى رخصة من الفقهاء، لكن المسافر مخير، فالإذن في الفطر في تيسير، وهو على خلاف الدليل المقتضي للصوم، فالأصل وجوب الصيام، هذا هو الأصل، فجاء الإذن من الله للمسافر بالفعل، فهذه رخصة. إذا ما يسميه الفقهاء رخصة قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، معذورا فيه فقط ليس إلا. اقرأ مرة أخرى لنسمع التعريفات.
صلى الله عليك بمثل العزيمة في حديث ابن عباس، صحيح البخاري، صاد ليست من عزائم السجود، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ما يدل على أن
أحسن. طيب نشوف، لا هذا قد يستدل به على وجوب السجود عند ابن عباس، يمكن، قد يقال ان ابن عباس يذهب للوجوب، لوجوب السجود في هذه المواضع، فينظر في مذهبه في هذا. نعم.
قال الرابع العزيمة والرخصة، وأصل العزيمة القصد المؤكد.
القصد المؤكد، نعم، إرادة.
والرخصة السهولة.
الرخصة السهولة، نعم.
واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
الحكم الثابت من غير خلاف دليل شرعي، نعم، تقدم ما فيه والله أعلم. نعم.
والرخصة إباحة المحظور مع قيام
إباحة المحظور
مع قيام سبب الحظر.
مع قيام سبب الحظر، هذا التعريف يخرج أن يقال في الفطر في السفر أنه رخصة، في الجملة، أو لا يخرجه؟ كأنه
لا يخرج،
ها؟
ظاهرنا ما يخرج،
ما يخرج، لأن يعني الأصل أن الفطر محظور، نعم، لكن مع قيام سبب الحظر هذه مشكلة فيه. وين سبب الحظر في السفر؟ ما يتأتى عندي مع قيام، ولا حظ مع قيام. الرخصة جاءت في نفس النص، في الجملة، مش بعده.